بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، الذي نتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن مناسك الحج والعمرة. حلقتنا لهذا اليوم تتحدث عن المبيت بمزدلفة، ما حكم المبيت وما معنى مزدلفة ومقدار الوقوف بمزدلفة. بداية، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الإفاضة عندما يكون الحاج في عرفات يفيض من عرفات إلى مزدلفة. الإفاضة هي السيلان بكثرة والدفع بكثرة، ينزل جميع الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، فإذا هم كثر. المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المراد به مزدلفة. لمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. وادي محسر ليس من مزدلفة، لذلك على الحاج أن ينتبه إذا بات ومكث في وادي محسر ليس من مزدلفة. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في مزدلفة وقال: وقفت هنا ومزدلفة كلها موقف وجمع كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. بطن محسر هو الوادي الذي أهلك الله تعالى فيه أصحاب الفيل، لذلك ليس من مزدلفة. يقول تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة، جمع، المشعر الحرام. يجوز للحاج أن يقف في أي مكان من مزدلفة، أما وادي محسر فليس من مزدلفة. عندما يفيض الحاج من عرفات إلى مزدلفة يستحب أن يفيض منها وعليه السكينة والهدوء، وليس هنالك ضجة ولا كلام بلغط الناس، وإنما هنالك يستحب له أن ينشغل أثناء الطريق وبعد وصوله إلى مزدلفة بالتلبية وبذكر الله تعالى. يستحب للحاج إذا دفع من عرفات إلى مزدلفة أن يسير إليها بسكينة ووقار. يستحب للحاج أن يكثر من التلبية والتكبير وذكر الله أثناء الطريق إلى مزدلفة وبعد وصوله إليها. ما هو حكم الوقوف بمزدلفة أو المبيت؟ الشافعية والحنبلية يسمونه مبيتا، الحنفية يسمونه وقوفا، المالكية يسمونه نزولا، والمعنى عند الجميع واحد، هو المرور بمزدلفة والمكث فيها. اتفقوا على أن الوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج، إن تركه بدون عذر يأثم ويجب عليه ذبح شاة. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لعروة الطائي حين قدم بعد الوقوف بعرفة وكان النبي بمزدلفة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، وكان صلاة العشاء المغرب والعشاء جمع التأخير في مزدلفة، من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. إذن الوقوف بمزدلفة واجب، لا يجوز تركه بدون عذر، وعلى من يتركه بدون عذر ذبح شاة. حكم الوقوف بمزدلفة المبيت: اتفقت آراء الفقهاء على أن الوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج، إن تركه بدون عذر يأثم ويصح حجه ويجبر ما أنقصه من واجب بذبح شاة. لكن ماذا لو ترك الحاج أو الحاجة المبيت بمزدلفة بعذر؟ هل يجب عليه دم وما هي الأعذار؟ بداية، عند جمهور الفقهاء إن تركه بعذر من الأعذار التي سنذكرها لا يجب عليه ذبح دم ولا يأثم. عند الحنبلية سواء تركه بعذر أو بغير عذر عليه ذبح شاة. ما هي الأعذار المقبولة لترك المبيت بمزدلفة والتي لا يجب بسببها عند جمهور الفقهاء ذبح دم على من تركها؟ أول سبب، أول عذر من الأعذار، هو أن ينشغل بالوقوف بعرفة، جاء إلى عرفات بعد مغيب الشمس، لم يدرك عرفات في النهار وهذا يصح، جاء بعد غروب الشمس بمدة وربما بعد أذان العشاء، فلما وقف في عرفات وجاء متأخرا انشغل بالوقوف في عرفات ولم يدرك الوقوف بمزدلفة، هذا عذر لا يجب عليه ذبح شاة. من الأعذار أيضا أن يدفع الحاج أو الحاجة من عرفات بدل من أن يذهبوا إلى مزدلفة يذهبون إلى مكة مباشرة فيؤدون طواف الإفاضة، ونيتهم أن يعودوا إلى مزدلفة، ولكن بسبب الزحام لم يعد بإمكانهم العودة إلى مزدلفة أو تأخروا عن طلوع الفجر، وبالتالي فاتهم الوقوف بمزدلفة. هذا عذر لا يجب عليهم ذبح شاة. من الأعذار أيضا المرض، امرأة حاجة كبيرة ومريضة أو كبيرة السن، رجل حاج مريض أو كبير السن لم يستطع بسبب الزحام أن يفيض من عرفات إلى مزدلفة، وإنما أفاض مباشرة إلى مكة ليؤدي طواف الإفاضة، أيضا هذا عذر. من الأعذار أيضا امرأة تخاف أن يأتيها الحيض، أحست وتعرف أن هذا ميعاد حيضها، فأيضا تسارع إلى مكة لأداء طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة فرض وركن لا يجبر تركه بذبح شاة ولا بذبح بدنة، وبالتالي تترك الوقوف بمزدلفة لأجل هذا. أيضا في هذا تعتبر معذورة لتركها الوقوف بمزدلفة، وليس عليها ذبح شاة عند جمهور الفقهاء. إن ترك الحاج الوقوف بمزدلفة لعذر فإنه لا يأثم ولا يجب عليه ذبح شاة عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنبلية. من الأعذار المقبولة أن يقدم الحاج إلى عرفات متأخرا في الليل فيشتغل بالوقوف في عرفات عن الوقوف بمزدلفة. ثانيا أن يفيض الحاج من عرفات إلى مكة ليأتي بطواف الإفاضة فيفوته الوقوف بمزدلفة. ثالثا المرض وضعف الجسم بسبب كبر السن. رابعا أن تخاف المرأة الحاجة أن يأتيها الحيض فتسارع إلى مكة بعد الإفاضة من عرفات لتأتي بطواف الإفاضة فيفوتها الوقوف بمزدلفة. هذا حكم الوقوف أو المبيت بمزدلفة. ماذا عن مقدار الوقوف؟ كم يجب عليه أن يقف حتى يحسب له أنه وقف بمزدلفة؟ عند الشافعية والحنبلية يجب على الحاج والحاجة أن يقفوا إلى ما بعد منتصف الليل، أن يبيتوا في مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل. منتصف الليل يعرف بتقسيم ساعاته، وليس كما يظن الناس الساعة 12 الثانية الساعة 12 هي منتصف الليل، وإنما منتصف الليل نقسم من المغرب وحتى الفجر نحسبها ثم نقسم ساعاتها إلى المنتصف فنعرف متى هو منتصف الليل. عندهم يجب أن يبيت إلى منتصف الليل، لا يجوز له أن يدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل. واستدلوا على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لأم سلمة ولسودة أن يدفعا من مزدلفة إلى منى عند انتصاف الليل بعد منتصف الليل. مقدار الوقوف المجزئ في مزدلفة، ذهب الحنبلية والشافعية إلى أنه يجب على الحاج أن يبيت في مزدلفة إلى منتصف ليلة النحر، فإن دفع منها قبل ذلك وجب عليه ذبح شاة. يعرف منتصف الليل بتقسيم ساعاته من المغرب إلى الفجر. إذن عندهم عندما يفيض الحاج من عرفات بعد المغرب يصل إلى مزدلفة، عليه أن يمكث في مزدلفة هكذا حتى يمضي نصف الليل الأول، بعد منتصف الليل يجوز له أن يدفع، وإن كان يدفع طبعا إلى منى، وإن كان الأفضل أن ينتظر حتى طلوع الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى طلوع الفجر ثم صلى الفجر جماعة ثم دفع من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة. البعض يظن أن عندما نقول المبيت بمزدلفة أن عليها أن ينام في مزدلفة، طبعا لا يشترط النوم، قد يمضي الحاج وقته كل هذه الليلة، ليلة النحر فيها كأعمال كثيرة دون أن ينام. فإذا المراد من المبيت في مزدلفة المكث فيها، خاصة إذا أفاض من عرفات بعد المغرب مباشرة، ما عنده وقت طويل حتى يصير منتصف الليل، إذا المكث فيها لمن أفاض بعد المغرب مباشرة من عرفات حتى منتصف الليل. لكن طبعا إذا دفع قبل منتصف الليل وجب عليه شاة عند الشافعية والحنبلية. لكن ماذا لو لم يقدم إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل؟ هذا يجوز، إذا قدم قبل منتصف الليل وجب أن ينتظر منتصف الليل، إذا قدم بعد منتصف الليل يجوز له أن يمكث فيها دقائق، لا يشترط المدة. فإذا قدم بعد منتصف الليل يجوز أن يمكث دقائق ثم بعد ذلك يدفع من مزدلفة إلى منى. لا يقصد بالمبيت في مزدلفة أن ينام الحاج فيها، بل سميت كذلك بسبب طول المكث فيها لمن أفاض من عرفات بعد المغرب مباشرة. إذا وصل الحاج إلى مزدلفة بعد منتصف الليل وقبل الفجر فوقوفه صحيح، ولا يجب عليه ذبح شاة، ويكفيه عند ذلك أن يقف في مزدلفة لدقائق. هذا إذن عن مذهب الشافعية والحنبلية. إن وصل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل وجب أن يمكث فيها حتى منتصف الليل ولو كان ذلك لساعات. إذا وصل بعد منتصف الليل يكفيه أن يمكث فيها لدقائق ثم يدفع من مزدلفة إلى منى. ماذا عن مذهب المالكية؟ في الواقع مذهب المالكية هنا فيه رخصة مهمة، وخصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الحجاج. ومزدلفة هي مكان صغير وليس بالمكان الكبير، والحجاج ربما يكونون مليوني حاج وربما أكثر. في عند المالكية لا يجب المبيت إلى منتصف الليل، عندهم في أي وقت يصل فيه الحاج ما بعد المغرب إلى طلوع الفجر، في أي وقت يصل فيه فيمكث فيها بمقدار ربع ساعة، بمقدار إناخة الرحال وحط الإبل وحط الرحال بمقدار ربع ساعة تقريبا، في أي وقت وصل ما بين المغرب إلى طلوع الفجر يجزئه هذا الوقوف ولا يجب عليه ذبح شاة. يجوز عند المالكية للحاج أن يدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل ولا يجب عليه ذبح شاة إذا مكث فيها بمقدار ربع ساعة فأكثر. ما هي سنن الوقوف بمزدلفة؟ بداية يستحب للحاج عندما يفيض من عرفات إلى مزدلفة أن يسير إليها بسكينة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بزمام ناقته ويقول أيها الناس السكينة السكينة، ويستحب أن يكثر من التلبية وذكر الله تعالى. يستحب للحاج أن لا يصلي المغرب ولا العشاء في عرفات، وإنما يفيض من عرفات دون أن يصلي المغرب، وينوي في وقت المغرب ينوي تأخير المغرب، يقول نويت أن أصلي المغرب جمع تأخير، فيؤخر المغرب ليصليها في مزدلفة مع الإمام جماعة جمع تأخير، ويقصر أيضا صلاة العشاء. هذا من السنن. طبعا إن لم يدرك الإمام في مزدلفة يجوز له أن يصليها وحده أيضا جمعا وقصرا، وهو سنة. إن صلاهما صلاها المغرب وحدها والعشاء وحدها جاز، لكنه ترك السنة، ويجوز له أن يصليها وحده أو في جماعة. طبعا الآن لا يمكن للكل أن يدرك مع الإمام، لأنه ربما يأتي الناس أفواجا أفواجا، فأناس يصلونها، والإمام طبعا يصلي في المسجد المشعر الحرام، وهو مبني في بوقت لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بني في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. سنن الوقوف بمزدلفة: يستحب للحاج أن يفيض من عرفات إلى مزدلفة بعد أن تغرب الشمس. يستحب للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير جماعة مع الإمام في مزدلفة، فإن صلاهما منفردا أو في جماعة مع غير الإمام جاز بدون كراهية. هنا نتساءل، من الذي يحق له أن يجمع جمع تأخير جمع المغرب والعشاء في مزدلفة؟ عند الشافعية فقط للمسافر، لكن عند جمهور الفقهاء جمع التأخير جمع المغرب والعشاء جمع التأخير في مزدلفة هو نسك من مناسك الحج، ونسك سنة وليس نسك واجب. فيسن للمسافر ولغير المسافر أن يصلي جمع تأخير المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، ويسن عند المالكية وعند الإمام ابن تيمية أن يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير وأن يقصر صلاة العشاء فيصليها ركعتين. طبعا عندما نقول جمع تأخير أي أن يصلي المغرب في وقت العشاء، يبدأ بالمغرب ثم العشاء، يصلي بعد أن ينتهي بالمغرب يصلي العشاء. ذهب جمهور الفقهاء ما عدا الشافعية إلى أن جمع الحاج لصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة هو نسك من مناسك الحج للمسافر وغير المسافر، وهو سنة من سنن المبيت بمزدلفة. يستحب عند المالكية والإمام ابن تيمية للحاج أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير ويقصر صلاة العشاء فيصليها ركعتين. أحيانا بعض الناس يصلون المغرب والعشاء جمع تأخير ولكن في الطريق، لا ينتظرون الوصول إلى مزدلفة. طبعا الأفضل أن يصلي في مزدلفة، يصلي يؤخر إلى ما بعد دخول وقت العشاء، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، ولكن ينوي من وقت المغرب أنه سيؤخر صلاة المغرب، هذا هو جمع التأخير، فيصليها في الطريق. هل هذا جائز؟ جائز، لكن مع الكراهية، إلا إذا خاف أن يطلع الفجر وتفوته الصلاة بسبب الزحام، في هذا السبب يجوز له أن يصلي في الطريق ولا حرج عليه ولا كراهية. إذا صلى الحاج المغرب والعشاء جمع تأخير في طريقه إلى مزدلفة ولم ينتظر الوصول إليها، صحت صلاته مع الكراهية، إلا إذا خاف طلوع الفجر قبل وصوله. إذا صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، سواء صلاهما منفردا أو مع الإمام أو في جماعة، يستحب أن يؤذن لصلاة المغرب للصلاة الأولى، ثم يقيم أيضا لصلاة المغرب. إقامة الصلاة معروفة، ويستحب عندما يصلي العشاء أن يقيم لصلاة العشاء، إذن لا يؤذن مرة ثانية لصلاة العشاء. استدلوا على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، بأذان واحد وبإقامتين. يسن للإمام وللمنفرد في صلاته عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنفية والحنبلية أن يؤذن لصلاة المغرب ثم يقيم لها، ثم يقيم لصلاة العشاء فقط بدون أذان. طبعا نحن ذكرنا أنه يجوز عند الشافعية والحنبلية أن يدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، لا يجوز عندهم قبل منتصف الليل، لكن السنة أن يظل الحاج إلى طلوع الفجر إذا لم يكن هنالك عذر، إذا لم يكن هنالك زحام، إذا لم يكن طبعا، لكن هنالك اليوم أعذار كثيرة، لذلك لا يكره ترك هذه السنة بسبب العذر، لكن إذا استطاع وإذا كان الوقت ميسر والظروف ميسرة، فالأفضل أن يظل إلى صلاة الفجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي الفجر جماعة، ثم بعد ذلك يدفع مع الإمام أو يدفع مع الناس بعد صلاة الفجر إلى منى. يستحب للحاج أن يبيت بمزدلفة إلى ما بعد طلوع الفجر، فيصلي الفجر جماعة، ثم يدفع بعد ذلك من مزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة. ماذا يفعل الحاج عندما يبيت في مزدلفة؟ كما ذكرنا بعض الحجاج في الوقوف في عرفة يتلهون بالنساء بالطبخ والكلام وما إلى ذلك، وأيضا عند الوقوف بمزدلفة البعض يتلهى عن أصل الوقوف بمزدلفة وذكر الله تعالى والدعاء. إذن الوقوف بمزدلفة يشترط فيه أو يستحب، ولن نقول يشترط حتى لا يظن أحد أنه إن لم يفعله فسد حجه، لا، حجه صحيح ووقوفه صحيح، ولكن أن يفهم أن الأصل من الوقوف بمزدلفة هو ذكر الله تعالى والدعاء والتلبية والتكبير. يستحب للحاج أن يغتنم وقته في مزدلفة بالدعاء والتلبية والأذكار وتلاوة القرآن وغير ذلك من صلوات النوافل، بما أنه في الليل يستطيع أن يصلي ما يشاء من النوافل، ليس هنالك أوقات مكروهة في الليل، أوقات تكره فيها الصلاة، صلاة التسابيح، صلاة الحاج، صلاة التوبة، تلاوة القرآن. لكن ماذا تفعل الحائض والنفساء إذا كانت في مزدلفة؟ تستطيع ويجوز لها أن تفعل كما تفعل في عرفات، تدعو وتتلو الأذكار ما تشاء من الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التلبية، كل هذا جائز أن الحائض والنفساء ولا تمنع إلا من الصلاة وتلاوة القرآن عند جمهور الفقهاء. وقلنا عند المالكية والإمام ابن تيمية يجوز لها أن تتلو القرآن بشرط أن لا تمس القرآن، لكن الأحوط أن تنشغل بعبادات لم يجري حولها خلاف. يستحب للمرأة الحائض والنفساء أن تفعل كل هذه العبادات باستثناء الصلاة وتلاوة القرآن. مسألة: امرأة حاجة كبيرة السن أفاضت من عرفات إلى مكة مباشرة تجنبا للزحام ومعها ابنها الشاب، فأديا طواف الإفاضة ثم دفعا إلى منى ولم يرجعا إلى مزدلفة، ماذا يجب عليهما؟ الجواب: لا تأثم لأنها فعلت هذا بعذر، ولا يأثم ابنها لأنه مرافق لها، ولا يجب عليهما ذبح شاة عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنبلية. مسألة: امرأة حاجة توجهت إلى مزدلفة بالحافلة فلم تصل إليها حتى طلع الفجر بسبب الزحام، هل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: لا يجب عليها ذبح شاة عند جمهور الفقهاء لأنها معذورة في التأخر. مسألة: امرأة وصلت إلى مزدلفة قبل منتصف الليل بدقائق، فمكثت فيها إلى ما بعد منتصف الليل بدقائق، ثم دفعت إلى منى، هل يصح وقوفها؟ الجواب: وقوفها صحيح ولا يجب عليها ذبح شاة. مسألة: امرأة وصلت إلى مزدلفة فمكثت فيها ساعتين، ثم دفعت منها إلى منى قبل منتصف الليل، ما حكم وقوفها؟ الجواب: يجب عليها ذبح شاة عند جمهور الفقهاء لأنها لم تمكث إلى ما بعد منتصف الليل، ولا يجب عليها ذبح شاة عند المالكية. مسألة: امرأة حاجة وصلت إلى مزدلفة بعد منتصف الليل ولم تدرك شيئا من نصفه الأول، هل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: وقوفها صحيح عند جمهور الفقهاء ولا يجب عليها ذبح شاة. مسألة: امرأة حاجة أفاضت من عرفات إلى مزدلفة بعد المغرب بساعة، ولم تصلي المغرب في عرفات، بل نوت جمع التأخير لتصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مزدلفة، لكنها خافت أن يفوتها وقت الصلاة بسبب شدة الزحام فصلتهما في الطريق، هل تصح صلاتها؟ الجواب: صلاتها صحيحة بدون كراهية، لأن تأخير الصلاة إلى مزدلفة سنة لا واجب، كما أن خشيتها أن يفوتها وقت الصلاة ترفع عنها الكراهية. مسألة: امرأة حاجة وصلت إلى مزدلفة ولكنها صلت المغرب في وقته والعشاء في وقته ولم تقصر العشاء، هل تأثم؟ الجواب: لا تأثم، لأن صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير جمعا وقصرا في مزدلفة هو سنة وليس بواجب. عندما نقول جمعا وقصرا، أي نجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، نصلي المغرب في وقت بعد أذان العشاء، نصلي أولا المغرب ثم العشاء. ونقول قصرا، القصر هو قصر الصلاة الرباعية فقط، إذن لا يقصر هنا إلا العشاء، فيصلي العشاء ركعتين، أما المغرب فتصلى ثلاث ركعات. هذه حلقتنا لهذا اليوم أخواتي المشاهدات، تحدثنا فيها عن المبيت بمزدلفة، حكم المبيت بمزدلفة، وسنن المبيت بمزدلفة. أستودعكن الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته. Do 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 do.